الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى وبه نستعين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين الهادين بإذنه إلى صراطه المستقيم، غير ضالين ولا مضلين، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. ونحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا أسباب هذا اللقاء المبارك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله لقاء ذكر ولقاء شكر ولقاء فكر، وأن يثيبنا عليه، وأن يجعل أجره في ميزان حسناتنا، وأن لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أيها الأحباب، أيها الإخوة والأخوات، ومع لقاء آخر من هذه السلسلة، سلسلة أنوار قرآنية، وكنا في المرة السابقة قد تناولنا بالحديث موضوع العدل في القرآن، وذلك الموضوع موضوع من الأهمية بمكان، حيث إن العدل الذي يمكن أن نسميه كما سماه القرآن، أن نسميه كذلك القسط أو كذلك الميزان، هذا العدل هو قوام الحياة، فلا تستقيم حياة في هذا الكون بدون عدل، ولا يمكن أن نتصور أن تمشي الأمور في الطريق الصحيح بدون عدل، لأن العدل هو الذي قامت به السماوات والأرض، فمتى اختل ميزان العدل ولو قليلا في الكون اندثر الكون. والدليل على ذلك وأن الله سبحانه وتعالى أوقف قيام الساعة المجهول، نحن لا نعرف متى ستقوم الساعة، ولا أحد يستطيع أن يعرف متى تقوم الساعة، إن الله عنده علم الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي، وقال تعالى عنها لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها. الله سبحانه وتعالى أوقف قيام الساعة على اختلال العدل في الكون، إذا اختل العدل في الكون قامت الساعة. ومعنى هذا الكلام هو العدل الذي بنى الله تبارك وتعالى عليه الكون، حيث قال، وهذا مثال من بين أمثلة كثيرة يمكن أن نجدها في القرآن، قال سبحانه والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ما هو القانون الذي يمنع الشمس من أن تدرك القمر ويمنع القمر من أن يدرك الشمس ويمنعهما معا من أن يلتقيا في فلكيهما؟ وهذا مثال الشمس العظيمة ومثال القمر الصغير، فما بالك بملايين الأفلاك وملايين الكواكب وملايين الشموس والنجوم، ولا واحدة يمكن لها أن تلتقي بالأخرى، ولا واحد يمكن له أن يلتقي بالآخر. هذه نتيجة العدل في تكوين الكون وفي في خلق هذا الكون وإنشائه من أول مرة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، وهذه الزيادة تكون دائما وفق قانون عدلي محكم محكم محكم. أتدرون لماذا أقول محكم؟ لأن الله تبارك وتعالى ربط تكوين هذا الكون وخلقه بحكمته وبإحكامه وبإحكامه، والإحكام لا ينبو إلا عن العزة وعن القوة وعن العلم. إنسان لا يمكن أن يكون محكما لشيء، إذا أردت أن تخترع شيئا إذا لم تكن محكما لقانونه ولميكانيزماته فإنك لن تستطيع أن تخرجه إلى حيز الوجود، لا تستطيع. ولكن إذا كنت تحيط علما بميكانيزماته وبالطرق التي تسير ذلك ذلك النشأ الذي ستنشئه فحينئذ تخرجه في أحسن صورة. ولهذا ربنا تبارك وتعالى حين ذكر قضية الشمس والقمر قال: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ولكن ماذا قال قبلها؟ والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير من؟ العزيز العليم. فقوته وعلمه جعلتاه سبحانه وتعالى يحكم خلق الكون، فلا يختل الكون أبدا. ولكن في الوقت الذي سيريد سبحانه وتعالى أن يقيم الساعة سيأمر هذا الميزان، هذا العدل، هذا الإحكام، سيأمره بأن يختل، وحينئذ سيندثر الكون. العدل رديفه القيومية. ماذا قال الله عن نفسه سبحانه وتعالى؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فمتى كان ميتا، لو أنه مات، تعالى عن ذلك علوا كبيرا سبحانه، لاختل الكون. لماذا؟ لأن حياته تتيح له قيومية على الكون، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا ينام ولا طرفة عين ولا أقل من ذلك، لأنه لو نام لغاب العدل، ولو غاب العدل لاختل الكون بكامله. إذا المسألة الخلق قائمة على الكون، وكنا في المرة السابقة ذكرنا دليلا على أهمية الكون تلك الآيات العظيمة التي افتتحت بها سورة الرحمن، حين ذكر الله تبارك وتعالى الرحمن مرة واحدة وذكر القرآن مرة واحدة، وذكر الإنسان مرة واحدة، وذكر البيان مرة واحدة، وذكر الشمس والقمر مرة واحدة، وذكر النجم والشجر مرة واحدة، وذكر السماء مرة واحدة، ثم ذكر الميزان 5 مرات، وذكر العدل، تذكرون ذلك، وذكر العدل 5 مرات، فقال والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن القسط ولا تخسروا الميزان. إذن هنا تتبين لنا أهمية العدل في إقامة الكون بأسره بكامله، وهذه الأهمية تسري كذلك في تسيير المجتمعات، تسري كذلك في تسيير مجتمعات البشرية. فإذا اختل العدل في تلك المجتمعات اندثرت المجتمعات وغابت عن قافلة المتقدمين من والمتقدمين من المجتمعات. فالعدل هو قوام الحكم، وإذا اختل العدل تراجعت الأمة، إذا اختل العدل في أمة ما تراجعت تلك الأمة بل غابت. وهذا الذي وقع حين قال الله تبارك وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فسقوا أي ظلموا، وظلموا هو الظلم ضد العدل، فسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. لا يتخيل ولا يستساغ أن تدمر قرية، أن تدمر دولة، أن يدمر بلد أن يدمر والعدل قائم فيه. لا، لا يمكن، لا يمكن، لأن الله تبارك وتعالى لا يظلم، وبالتالي لا تهلك الأقوام إلا إذا ظهر فيها الظلم وغاب عنها العدل. وهذه سنة الله في الكون هكذا، وجعل هذه السنة سارية المفعول في جميع جزئيات الخلق، سواء كان ذلك في الناس أو في الحيوانات أو في النباتات أو في الجمادات، كل شيء كلما اختل الكون. فقبل قليل ذكرت لكم مسألة القيامة لا تقوم إلا إذا اختل ميزان الكون أي عدل الكون، وقلت لكم الدليل هو ماذا؟ الدليل في القرآن الكريم، ونحن في إطار التطلع إلى الأنوار، أنوار القرآن الكريم، ماذا قال تعالى حين أراد أن ينبئنا بقيام الساعة ويدلنا على أماراتها وعلاماتها الكبرى منها والصغيرة والصغرى؟ ماذا قال؟ قال إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت، ماذا سيقع إذا وقع كل هذا؟ ستقوم الساعة، علمت نفس ما أحضرت، ماذا ستعلم كل نفس ما أحضرت عند الساعة، وساعة كل واحد منا تقوم عند موته بالضبط. لا ننتظر قيام الساعة، ولكن هنا سيكون العلم مضاعفا ويقف الإنسان عند الحساب، لأن الساعة قد قامت، ويكون قد علم من قبل عند موته طبيعة مصيره، يكون قد علم طبيعة مصيره، ولكن رغم ذلك ينتظر أن تقوم الساعة لكي يوقف للحساب والحشر والنشر كما هو معلوم. فإذا كورت الشمس، أي إذا اختل نظام الشمس، تصور معي أن الشمس الصفراء المضيئة تصبح ماذا؟ تصبح مكورة، أي مسودة، ليس فيها ضياء، ليس فيها ضياء. هذا هو معنى التكوير. تكوير الشمس هو غياب ضيائها، وكذلك انكدار النجوم هو اختلال الناموس الذي يسيرها، أي غياب العدل الذي كانت قائمة عليه من أول الزمن، من أول أن خلقت وهي قائمة على ذلك العدل وذلك الميزان وذلك النظام وذلك الناموس. فإذا اختل هذا الناموس ذهب كل شيء. فإذا القيامة لا تقوم إلا إذا اختل العدل في الكون، اختل الميزان الذي وضعه الله سبحانه وتعالى حين رفع السماء، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الآن هذا الميزان نجده متراكبا لا خلل فيه حين تتساوى فيه الكفتان، أليس كذلك؟ فتكون الإبرة التي تشير إلى الخلل تكون في الوسط، وهذا الوسط يدل على أن العدل هو القسط كما سبق وأن قلنا، ولكن يدل على شيء آخر، هو أن العدل هو القسط وهو الوسط. وما كانت أمة الإسلام من الأمم المفلحة إلا لما كانت أمة وسطة، أي أمة يسود فيها العدل. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة، هذا شيء آخر. إذا المسألة التي تهمنا الآن هو أن الإنسان إذا أراد أن يكون عادلا ينبغي له أن يبتغي الوسط في كل شيء، والوسطية في كل شيء يقترفه في هذا الكون، في كل شيء يقوم به في هذا الكون، دائما يتحرى الوسط، لا ضرر ولا ضرار، لا إفراط ولا تفريط، دائما أقلب، دائما أفتش، دائما أبحث عن ماذا؟ عن الوسطية، لأن الوسطية إذا اختلت اختل العدل، وإذا اختل العدل ذهب كل شيء، ولم يعد بإمكاني أن أحيا في الظروف التي أرادها الله لي. فإذا كنا قد تكلمنا في المرة السابقة عن العدل الذي يتبادر إليه الذهن أو يتبادر إلى الأذهان حين نتكلم عن العدل، وهو العدل في الحكم، فدعوني الآن في هذه المرة أحدثكم عن أنواع من العدل أخرى، لأن العدل إذا ذكرناه أول ما يتبادر إلى أذهاننا العدل عند القاضي، أليس كذلك؟ العدل في المحكمة، العدل في الحكم، وهو الذي قال فيه تعالى في الآية التي ذكرناها في المرة السابقة الماضية قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وهذه الآية فصلنا فيها في المرة السابقة في الشهر الماضي. الآن دعوني أحدثكم عن أشياء أخرى في العدل حتى يتبين لكم أن العدل يدخل في جميع مناحي الحياة ولا يترك ولا منحا واحدا خاليا من العدل. كل جزئية من الجزئيات التي نتخبط فيها في هذه الدنيا إلا وهي قائمة على العدل، وإذا اختل فيها العدل طارت وذهبت واندثرت، والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست، هذا الاندثار، هذا غياب العدل، هذا قيام الساعة. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل. لا إله إلا الله. أرأيتم؟ العدل يتدخل في كل شيء. فإذا كان يتدخل في الحكم بحكم هذه الآية أو بموجب هذه الآية، فهناك آيات أخرى تدلنا على هذا الأمر أيضا. قد قال الله تبارك وتعالى أيضا في سورة النساء آية أوضح من هذه ولكن أقل تفصيلا منها، هي أوضح ولكن أقل تفصيلا من هذه، هذه دلتنا على أن العدل ينبغي أن يكون في جميع صفوف المحبين والمحبوبين. قال إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وفي الآية الأخرى ماذا قال؟ إن، حرف توكيد ونصب، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذه من الآيات. هناك آية أخرى في سورة المائدة تشبه هذه، يقول فيها تعالى، تشبه الأولى، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، عوض أن يقول كونوا قوامين بالقسط قال كونوا قوامين لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ماذا قال بعدها؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي تحروا العدل. حين قال اعدلوا ويعلم سبحانه وتعالى أن نزعة الظلم في الإنسان منتشرة، فيأمرنا بالعدل، أي يأمرنا بتحري العدل في كل شؤوننا، ونبذل كل الجهد ثم كل الجهد لكي نصل إلى درجة العدل غير المثالي طبعا، لأننا نستطيع. قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا. الآية، الشاهد عندنا هو أن الإنسان لن يصل إلى درجة العدل المطلق، ولكنه من واجبه أن يعمل كل جهده لكي يصل إلى درجة عالية من العدل ويتحرى العدل في كل شيء يقوم به. فإذا خرجنا من نطاق أو عن نطاق الحكم وجدنا العدل منتشرا في كل شيء وواجبا إقراره في كل شيء وفي كل جزئيات الحياة، أذكر لكم مثالين فقط. المثال الأول هو العدل في الكلام، العدل في الكلام. الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نكون أو أن نتحرى العدل في كل ما نقوله، فجعل ذلك من الوصايا المهمة العظيمة التي أوصانا بها في القرآن الكريم. كلكم يعرف، أنا متيقن، كلكم يعرف قصة الوصايا العشر في القرآن. قل تعالوا في سورة الأنعام، تعرفون هذه الآيات الثلاث التي فيها ماذا؟ فيها الوصايا العشر، وإذا لم تكونوا تعرفونها فذهبوا وابحثوا عنها إخواني، إنها منهاج حياة، إنها منهاج حياة وشعار المسلم في حياته. قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط وإذا قلتم فاعدلوا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا سعود وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ثم ختمها بالعاشرة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون هذه الوصايا العشر من بين هذه الوصايا التي أوصانا بها ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات وقال لنبيه قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وقال وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى فما معنى العدل ما معنى العدل في الكلام ما معنى العدل في القول العدل في القول كما سبق وأن فسرنا ذلك هو ابتغاء الوسطية في الكلام والوسطية في الكلام هي الصدق تعرفها الصدق ونبذ الكذب الصدق ونبذ الكذب هذه الوسطية في الكلام الإنسان لا يستطيع الإنسان المسلم لا يستطيع أن يكذب ومن رأيتموه من المسلمين يكذب لا أقول لكم إنه ليس بمسلم ولكن سأقول لكم على الأقل في إسلامه دخن في إسلامه إعوجاج في قلبه مرض المسلم لا يكذب إخواني المسلم لا يكذب إخواني المسلم لا يكذب أخواتي لا يمكن إذا كان المسلم يبيح لنفسه أن يكذب فهذا يعني أنه لا يشعر بعظمة الله عز وجل الذي يراقبه من فوق سبع سماوات وقال في القرآن الكريم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد تكذب سبحان الله ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعكس بالعكس صحيح قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. اللهم اجعلنا من الصديقين، وإذا لم تجعلنا من الصديقين على الأقل أن تجعلنا من الصادقين، لأن الصديقية الصديقية فوق الشهادة. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أربع درجات. فالصديقية هي الدرجة الثانية بعد الأنبياء، بعد النبوة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه: ما خطت رجلاني البسيطة أو على هذه الأرض خير من رجلي أبي بكر بعد الأنبياء. لماذا؟ لأنه كان صديقا وذهب بناطحة سحابه أي بناصيته، ذهب لكي يدق على درجة النبوة. هذا الرجل بصديقيته، بصدقه، بتصديقه، والذي جاء بالصدق وصدق به. من هو الذي صدق به؟ أبو بكر. نجح بماذا؟ نجح بصدقه، نجح بعدله، نجح بوسطيته في الكلام. وهذا اللسان ينبغي أن نحذر منه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قولها مزيانة ولا اسكت. وإياك ثم إياك، واحذر كل الحذر أن تتلفظ بكلمة شر أو بكلمة كذب أو بكلمة بهتان أو بكلمة باطل. لا، دائما تفكر قبل أن تتكلم. وقد جعل الله لك أذنين ولسانا واحدا لكي تسمع ضعفي ما تتكلم به. أعطاك جلودين ولسان واحد، ولكنك تتكلم أكثر مما تسمع. والأصل أن تسمع أكثر مما تتكلم، هذا هو الأصل إخواني الكرام. ولهذا سأسكت بعض الدقائق حتى أطبق هذا الحديث وأطبق هذا الكلام. الآن أيها الإخوة الكرام، العدل في الكلام هو الصدق. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ومعناه الشهادة. معنى هذه الآية الشهادة، أي أن الإنسان إذا أراد أن يشهد لأحد يتحرى في ذلك العدل، بأن لا يكذب، بأن لا يكذب، وبأن يتحرى الصدق في شهادته. هذا هو الأصل. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بش، وأن يكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس. ما هو ما يبخس؟ لا ينقص، لأن النقصان مظنة الظلم، ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملل هو فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ذلكم أقسط القسط، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد. وإن تفعلوا، أي إذا ذهبتم وخرجتم عن العدل في كل هذه الأمور، في الشهادة، في الكلام، في الكتابة، في الدين، في لا يضر كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. الشاهد عندنا هو أن الإنسان حين يريد أن يتكلم يتلفظ بكلمة لكي يشهد لأحد أو يشهد على أحد يتحرى العدل، أي يتحرى الصدق. المثال الثاني الذي أريد أن أتطرق إليه الآن ولكن سيكون بعجالة أن نستطيع أن نحيط به في هذه الدقائق المتبقية من زمن اللقاء، هو العدل في غير الحكم وفي غير الكلام، أي في المعاملات الأخرى اليومية التي تدور بيننا. وهنا اعترت بما أننا نحن في بصدد ذكر الأنوار، أنوار القرآن الكريم، اعترت على مقطع في القرآن الكريم لعل غيري قد عثر عليه قبلي، وهذا لا شك فيه، ولكن كنت أتأمل في آيات من كتاب الله عز وجل فوجدت العدل في كل كلمة وفي كل آية منها. قلت سبحان الله، هذا يفسر بأن الله سبحانه وتعالى ذكر العدل 5 مرات في سورة الرحمن. لماذا ذكر؟ لأن الأهمية عظيمة جدا، كبيرة كبيرة جدا. فالعدل لا يكاد يخلو منه شيء كما سبق وأن قلت وأكدت عليه. هذه الآيات من سورة الإسراء إلى حد الآن ذكرنا آيات مدنية سوى آيات الرحمن فهي مكية على الأرجح، ولكن هناك خلاف على أن آيات الرحمن سورة الرحمن مدنية، وإذا فتحتم المصاحف ستجدون أن سورة الرحمن سورة مدنية، إلا في المصاحف الشرقية فستجدون أن فيها سورة مكية، وهذا يدل على أن فيها اختلاف. والأصح والأرجح أن سورة الرحمن مكية، هذا الأصح والأرجح، وإن كتبت في غير، ولكن هناك الخلاف، واختلاف العلماء كما يقولون رحمة. فنحن لم نذكر بعد إلا السور المدنية، وذكرنا سورة الرحمن التي فيها خلاف. الآن نذهب إلى سورة مكية محضة لا خلاف فيها، هي سورة الإسراء. ربما قلنا العدل هو من الأحكام وسيظهر في السور المدنية، ولن نجده إلا في السور المدنية كسورة الحديد مثلا، وسورة النساء التي ذكرناها مرتين، وسورة البقرة التي ذكرنا فيها سورة آية الدين، وسورة المائدة التي ذكرنا فيها اعدلوا هو أقرب للتقوى، وغير ذلك من السور. ولكن تجد العدل كذلك في السور في القرآن المكي. وسورة الإسراء هذا مثال فقط، أما الأمثلة فلا تعد ولا تحصى، ولا أستطيع أن أحيط بها وأن ألخصها. يقول تعالى إشارة منه للعدل في الإنفاق، يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. شوف العدل في الإنفاق، أليس الإنفاق من العمل الصالح المرغوب فيه؟ الله تبارك وتعالى يقول يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم وما تنفقوا من خير إلى آخره. فتتكرر دعوات الإنفاق في القرآن، ولكن يأتيك هنا ويقول لك قاعدة هامة وأصلية لأنها نزلت في القرآن المكي قبل أن ينزل الأمر بالإنفاق، ماذا قال؟ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي لا تكون بخيلا أكثر من اللازم، بل أنفق، أنفق من مالك لا بأس، ولكن لا تنسى أن تترك لنفسك شيئا. وهذا التوسط، الوسطية في الإنفاق، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فحال الإنفاق حين تريد أن تنفق، دائما ضع نصب عينيك الآية التي تأتي بعدها، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، حتى تعلم أن الذي ستنفق عليه لست أنت الذي تنفق، وإنما الذي ينفق هو الله. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أعطاك فأعطي، ولكن أعطي بمقدار، لأنك لا تستطيع أن تبسط يدك بالرزق كما يبسط الله تبارك وتعالى يده بالرزق. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. نتم الآيات، يقول تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، أي ظلما كبيرا ضد العدل. لا يمكن لك أن تقتل ولدك أو بنتك وهي لا زالت في رحم أمها، أو لا زال في رحم أمه، لأن الآن أصبح القتل قتلا مستورا، إجهاض. والإجهاض أيها الإخوة الكرام، قال من قال وأفتى من أفتى، الإجهاض حرام، إلا أن يكون في ظروف خاصة، جد خاصة يقومها الأطباء بمعرفتهم وعلمهم وكفاءتهم، هنالك نقول آمين. ولكن هذه الظروف لا بد أن تكون محكمة، أي عادلة، لا تذهب ضد التيار العادل الذي خلق الله تبارك وتعالى عليه الكون وسوى به الكون. فهمنا؟ لأن الإجهاض هو تعدي على سيرورة، مهما كان هذا الإجهاض، إلا في الظروف التي ذكرنا ولا سبيل لذكرها وبسطها الآن لأننا نستطيع، المؤذن يمنعنا. فالعدل هو أن تنفي عن نفسك قتل النفس وقتل الولد، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. والآيات الأخرى التي تأتي ربما تكون موضوعا للقاء المقبل، نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر أمورنا، وأن يتقبل منا، وأن يهدينا سواء الصراط، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الهادين بإذنه إلى صراطه المستقيم، غير ضالين ولا مضلين، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.